إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ما ضد السنة؟ قد يقول قائل: ما العلاقة في طرح هذا السؤال في هذا المقام؟ فالربط بينهما بعنوان الذي عنون له المؤلف هذه المسألة بقوله ما ضد السنة، أنه قد مر معنا في درس أمس ما يتعلق بالصراط المستقيم وكيف التمسك به، وكيف التمسك به. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن التمسك به يكون بالتمسك والسير على الكتاب والسنة، وأما ما يتعلق بالتمسك بالكتاب قد مرت معنا مسائله، لو تذكرون في أوائل الرسالة ما يتعلق القرآن الكريم وما يتعلق به من مباحث، فكان حينها الكلام عن التمسك بحقيقة القرآن، ولهذا ما بقي إلا الكلام عن السنة، وهي من الصراط المستقيم الذي يجب على كل سائر عليه أن يستمسك بها. فقال رحمه الله تعالى: ما ضد السنة؟ قال: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله. التشريع في شرعنا، وذلك بذكر أحكام وعبادات وتكاليف، هذا حق محض لله جل في علاه، ما هنالك أحد يزاحم الرب سبحانه وتعالى في هذه المسألة. من ذا الذي ينبري ويقول: أنا مع الله في أن أشرع لعباد الله ما أراه صوابا؟ من هذا الذي يتألى؟ ما فعل ذلك إلا من سفه نفسه. ولهذا قال ربنا جل وعلا في مسألة التشريع: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من هذا الذي يسمح لنفسه ولأمثاله في أن يشرع لعباد الله الشرائع والأحكام؟ هذا من الإشراك بالله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وحقيقة المبتدع أنه مشرع، عندما يأتي من يأتي ويقول للناس: افعلوا كذا، فإن قيل له: ما هو برهانك؟ ولا خلاص، أنا أرى هذا هو الصواب، افعلوا افعلوا ولا تسأل، وافعلوا كذا، ويعطيك طقوس وأحوال وسلوك وأقوال وآراء عليك أن تتابعها. هذا هو الابتداع، وهذا هو ضد السنة، لأن السنة فيها اتباع، أنك تلتزم بما ورد عن نبيك عليه الصلاة والسلام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث في الصحيحين: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا وفي شريعة ربنا، ما ليس منه فهو رد. معنى رد أي مردود. فكل من أحدث، والإحداث إبداع، ابتداع في شرع الله، تحدث للناس يا عبد الله ما أنزل الله به من سلطان، وإنما هو محض اجتهاد منك، فتبتدع للناس أحوالا وسلوكا وأقوالا، مآل هذا الابتداع أنه مردود على وجهك، ولو من أي أحد، ولو من أي أحد. ولهذا قال نبينا: من أحدث، وهذا من صياغ العموم، كائنا من كان، من أحدث هذا المحدث، سواء كان كبيرا صغيرا، ذكرا أنثى، عظيما حقيرا، كبيرا وزيرا، أي أحد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من، أي ليس من شأنه، فهو رد، بمعنى مردود على صاحبه. مع التنبيه إخواني في الله، عندما نتحدث عن البدع والحوادث والمحدثات التي حرمها شرعنا والتي مردودة على وجه صاحبها، ليس من شرطها أن تكون سيئة في فعلها، لأن بعض الناس يرى أن البدعة تكون مردودة إذا كانت قبيحة، لكن إذا كانت البدعة عبارة عن صلاة، عبارة عن صدقة، عبارة عن نافلة، عبارة عن عمل صالح، ما في شيء، هذا ليس بصحيح. معيارك في الابتداع كل أمر محدث، هذا هو الضابط، بغض النظر عن هيئته، بغض النظر عن كيفيته، بغض النظر عن أثره في الناس، لا تبالي بهذا كله، انظر إلى مصدره، من أين انبثقت هذه العبادة. فإن كان انبثاق العبادة انبثقت وتفرعت وتفرخت من إحداث، من ابتداع، اعلم أن هذا مردود، ولو كانت صلاة ولو كانت صياما، بدليل ما جاء في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين أتوا إلى رسول الله فلم يجدوه في بيته فسألوا عن عباداته، فتكن أمتقالوها أخبروا أن هدي نبيكم كان يفعل كذا ويفعل كذا، فرأوا أن أفعاله قليلة، لكن عذرهم قالوا هذا رسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فأعمال إن عمل بها ما عمل فإن الله قد غفر ذنبه، ولهذا كانت أعماله لا بأس بها. أما نحن أهل الذنوب ما عندنا من الله ميثاق في أن الله يغفر ما مضى من ذنوبنا، إذن نرهق أنفسنا. فكان من أمرهم ما قد علم عنهم، أما أحد فقال أما أنا فأقوم ولا أرقد، ما الذي يفعل أقوم ولا أرقد؟ سيملأ الليل كله صلاة قيام، صلاة، هل في هذا منكر صلاة قيام ليل؟ أما أنا فأقوم ولا أرقد، وأما الثاني قال أما أنا أصوم ولا أفطر، وأما الثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، يتبتل يتفرغ لعبادة ربه. هذه الأمور الثلاثة عندما ألزم أصحابها أنفسهم بها سمع بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ عرضها على سنته، نبي له هدي ونحن مأمورون باتباع هديه وأن ونمضي على سيره، فلما رأى نبينا هذه العبادات وهذه الأمور وإن كانت حسنة يراها بعض الناس بل أصحابها يرونها حسنة لا غضابة فيها، فعرضها نبينا على سنته فقال أما أنا فأقوم وأرقد، فقيام الليل من أوله إلى آخر هذا ليس على السنة، أما أنا فأقوم ولا أرقد، وأما أنا فأصوم وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر، والصوم كذلك ليس عنده وصال، بل نهى نبينا عن الوصال أنك تواصل يوم بعد يوم أو على مدى الدهر، لا صام من صام الدهر، وأما حاله فإنه يصوم أياما ويفطر أياما وأصوم وأفطر. قال وأتزوج النساء، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ منهم، تبرأ من من؟ هل الحديث عن منافقين؟ لا، الحديث عن أناس من عباد الله الصالحين نحسبهم كذلك، بدليل أنهم ألزموا أنفسهم طاعات أرادوا بها الوصول إلى رب الأرض والسماوات بالمغفرة والرحمة ونزول البركات، لكن لما كانت الأعمال على خلاف السنة ردت ومنعت وأمروا أن لا يستمروا عليها. وبهذا نعلم يا عبد الله ليس العبرة بالحكم على أمر ما بأنه محدث أو ليس محدث أو أنه بدعة منكرة أو ليست بدعة منكرة من خلال ما نرى من شكلها وهندامها وأثرها، لا، وإنما نظر على أصلها، فكل ما لم يكن على هدي فهو بدعة وحقه أن يرد ولا يعمل، وأن أثر ذلك على صاحبه أن الله جل وعلا لا يؤجره عليها. فلنتنبه لهذه المسألة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وهذا الحديث كذلك جاء في السنن رواه أحمد والترمذي من حديث العرباض بن سارية، وقد ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وفي هذا الحديث الحث على السنة، وقال النبي تمسكوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ، والشيء إذا أردت أن تستمسك به فإنك تعض عليه بالناجذ وهو من أقوى الأضراس، تعض عليه تشد، وهذا دلالة على أن المرء عليه ماذا؟ أن يستميت على السنة، استمت عليها. ولو أنك يا عبد الله تبذل قصارى جهدك في أنك لا تفرط فيها. وهذا يا عبد الله وصية الرسول لأمته. لا عليه كثير ما عليه كثير من الناس من الزهد والإعراض، ناهيك عن التطاول والاستهزاء الذي حدا بالناس أن يتطاولوا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأخذوا لا أقول أنهم يتركوا السنة لحالها، بل أنهم تطاولوا عليها بالضحك والاستهزاء بها. وهذا جعل العلماء من نواقض الإسلام الاستهزاء بشرع الله والاستهزاء بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال نبينا: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. وتأمل كل محدثة ضلالة، وهنا كل من ألفاظ العموم، فكل محدثة كل أمر محدث حكمه ضلالة. وهذا فيه أعظم رد إلى بعض الناس ممن استساغ بعض البدع تحت ما يسمى ببدعة حسنة. لا، ما عندي شيء اسمه بدعة حسنة، بدعة بدعة حكمها ضلالة، مآلها النار. كل شيء أطلق عليها بدعة اجعلها بين قوسين ضلالة. أما أنك تأتي بأمر بدعة وأنت تعرف بأنه بدعة ثم ترجو من ورائه خير، ولهذا أخطأ العلماء من قسم البدع إلى قسمين، إلى بدعة سيئة وإلى بدعة حسنة، هذا ليس بصحيح. أو جعل أن البدعة تنسحب عليها الأحكام الخمس، هناك بدعة محرمة، هناك بدعة مكروهة، هناك بدعة مباحة، وهناك بدعة واجبة، وهناك بدعة مستحبة، كذلك هذا القول غلط على صاحبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، حكم على الجميع بالضلال، قال: كل بدعة ضلالة. وتأمل يا عبد الله إلى عظيم هذه العبارة، أن جعلها نبينا في كل خطبة. فما إن ينبري أو يصعد على من خطبة على منبر عليه الصلاة والسلام فيخطب بالناس إلا واستفتح بهذه الكلمات: وكل بدعة ضلالة. هذا متى يقولها؟ كل جمعة يقول، في حق من؟ مع من؟ مع أصحابه، في كل جمعة. هذا ماذا معناه؟ مع من؟ في مجتمع خال من البدع في زمنه. ما كان هناك بدع تظهر، بل هناك اجتهادات فردية تمحى مباشرة، ينبه عليه نبيه فتلغى. فإذا كان في زمنه لا تكاد للبدعة ظهور، مع من؟ في زمن أصحابه ومن أشد الناس تمسكا، ومع هذا كله في كل جمعة يحذر نبينا من البدع: إياكم ومحدثات الأمور. ما معنى هذا كله؟ معنى هذا عظيم الخطورة، عظيم الخطورة وخوف النبي على أمة من هذا المزلق العظيم. ثم نحن في هذه الأزمان يأتي من يأتي، وإذا أراد أن يتضاحك على أهل السنة يقول: أنتم ما عندكم إلا بدع ومحدثات، بدع ومحدثات. سبحان الله، إذا كان نبيك ماذا عسى هذا القائل أن يقول في حق نبيه، والذي في كل جمعة في محضر الصحابة وفي زمن لا بدعة فيه، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في كل جمعة؟ ما معنى؟ إذا كان نبيه يخاف على أصحابه من أن تنفتح عليهم هذه المحدثات، ألسنا نحن في هذا الأزمان أولى وقد ظهرت البدع؟ لا أقول على مستوى الأفراد، بل على مستوى الجماعات، بل على مستوى دول تتبنى بدع، أفكار منحرفة عن الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك نتغافل عن هذا الباب؟ لا يا عبد الله، بل إن كان من تحذير من البدع فهذا أوانه، التحذير من البدع من دين الله جل وعلا. قال: وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا كذلك الحديث جاء في السنن عند الترمذي ورواه أحمد في مسنده، وهو كذلك إسناده صحيح. فقول المؤلف: وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها، كيف عرف المؤلف ذلك؟ ما كان من تحذير النبي من تفرق الأمة. قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الفرق من أعظم الأديان تفرقا. إذا رأينا إلى تفرق اليهود دون ذلك، تفرق النصارى دون ذلك، نحن من أشد الأمم والأديان تفرقا. ما الذي فرق الأمة؟ البدع، البدع. وانظر يا عبد الله إلى أمة محمد، انقسمت إلى ملل ونحل وأفكار وآراء ومناهج. ما الذي أدى إلى هذه النزعات والاختلافات؟ البدع. ذاك معتزلي، ذاك رافضي، ذاك شيعي، ذاك خارجي، وقس على ذلك الفرق 73 فرقة التي الله أعلم متى ستنتهي، متى ستنتهي هذه الانقسامات، لكن أخبر نبي بوقوعها. فهذه الأمم وهذه الفرق ما أظهرها إلا البدع. وبهذا نعلم يا عبد الله شؤم البدعة، شؤم البدعة أنها تفرق الأمة. فإذا أراد أحد من الناس دعاة أو مصلحين أو على مستوى الدول والرؤساء أراد أن يجمع الأمة على شيء، فوالله ما سيتجمع إلا على السنة. أما إن أراد على البدع التي فيها ما تجتمع، ما ستجتمع أبدا. انظر يا عبد الله إلى حال هذه الأمة، مهما اجتمعت على ما هي عليه من النكال والوبال والخبث الذي فيها سرعان ما تفترق. كيف ستجتمع بين رافضي وبين معتزلي، بين خارجي بين أشعري، بين ما تريدي بين كرامي، كيف ستجمع بين متناقضات؟ هذا يكفر هذا وهذا يضلل هذا، وهذا بل يستبيح عرض هذا وهذا يستبيح دم هذا، ما ستجتمع. انزع البدع، انزع الفرق هذه وارجعها إلى مائلة السنة هي الأم، فإن اجتمعت على السنة تجتمع. وانظر يا عبد الله إلى هذه الأمثلة، انظر إلى حال أهل السنة في كل زمان ومكان، تجد أن أهل السنة مع تفرقهم في شرق الدنيا وفي غربها تجدهم يجتمعون، مع تباعد الأديار واختلاف الأبدان واختلاف الألسنة، ذاك في روسيا وذاك في أمريكا وذاك في أوروبا وذاك في الخليج وذاك في استراليا وذاك في اليمن، كلهم على عقيدة واحدة كتابا وسنة يجتمعون. لكن انظر المبتدعة، والله لو جمعتهم في غرفة واحدة، كما كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يتحدث عن بعض الفرق الضالة، هي فرقة واحدة واحدة خمسة يجتمعون في غرفة فما يخرجون من الغرفة إلا وكل واحد كفر الثاني، هي فرقة تجتمع خمسة رؤوس يخرجون بخمسة فرق، فرقة تفرخ خمسة فرق، وهكذا يفرخ بعضهم بعضا. هذا من شؤم البدعة، من شؤم البدعة إخواني في الله التفرقة، وهذا واضح في قول نبينا وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. فيها مسألة، فيها الحذر وعدم التساهل والتهاون في أمر البدع، كما تجد من بعض الدعاة ممن يهون من أمر الابتداع، يقول أخي إيش فيها، أنتم شددتم على الناس جعلتم هذا مبتدع، هذا ما تريدي، هذا أشعري وهذا أبعري كما يعبر بعضهم، إيش هذا، خلى الناس ديننا واحد نصلي قبلة واحدة نجتمع، كيف نجتمع ونبي يقول كلها في النار؟ أمر ليس يعني اجتهاد فردي، أنت من تقول والله أنا شيعي ما عادي يا أخي، وأنت الثاني أنا أشعري، وأنت أنا معتزلي، ما شاء الله عادي نصلي في مسجد واحد الحمد لله، نسأل الله يتقبل من الجميع خلاص. وقول نبي كلها في النار، هذا ما له أي صدى في قلوب الخلق؟ يا عبد الله إن كان من تحذير من أمر بعد الشرك فليس إلا البدع، حتى قال العلماء البدع بريد الكفر، ما وصل الناس إلى الكفر إلا عن طريق البدعة، فأمرها خطير. وهكذا في هذا الحديث إخواني في الله فيه بيان على أن 73 فرقة هي ليست آراء بل هي فرقة، هي طوائف. وقد قال العلماء أن الفرق والله عبارة عن أفكار عند أناس، وهذا إشارة إلى أن التحذير من هذه الأفكار قد نضطر من خلال إلى التحذير من أشخاص، لأن بعض الناس يستعظم على أهل السنة مسألة التصريح، لماذا تصرحون بالأشخاص؟ يقول لأن النبي قد أخبر أنها فرق، والفرقة هي عبارة عن جماعة لها فكر، إذن عندي الفرقة عبارة عن أمرين، عبارة عن رأي وعبارة عن ذات، رأي وذات. فإن استطعنا أن نتخلص من الآراء وفهم الناس المراد من كلامنا لا إشكال، لكن إن اقتضى الأمر أن التحذير من الأفكار لوحده ما يفهم إلا بالتشخيص والتعيين، فلا بد أن نعين. وعلى هذا درج أهل السنة يحذرون من رؤوس المبتدعة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا قال كثير فيما ليس هذا المقام مقامه في سرد أقوال أهل السنة في التحذير من المبتدعة إذا احتاج الأمر. ولكن إذا علم الناس المراد بمنهج عام بأفكاره وآرائه فكفى الله المؤمنين القتال. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي هذه الفرقة الناجية، لأن النبي قال كلها في النار ما عدا واحدة. من هذه الواحدة؟ هي التي تمسكت بالسنة. فقال النبي: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الزيادة وإن كان فيها خلاف، لأن من طريق عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي ومتكلم فيه، فبعضهم يحسن حديثه فيرى هذه اللفظة صحيحة، ولكن بعضهم يرى أن هذه اللفظة ضعيفة. لكن مع القول بضعيف المتن والإسناد إلى أن المعنى صحيح، المعنى صحيح، فإن الفرقة الناجية أصلها هم أصحاب رسول الله، هم رأس الفرقة الناجية وهم رأس الطائفة المنصورة، فهم قدوتنا. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية فليحذو حذوهم. وما فاز وما ظفر وما ارتفع شأن الصحابة بمثل تمسكهم بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما تمسك الصحابة أصبحوا الفرقة الناجية، وأما غيرهم لما تخلفوا عن السنة ودخلوا في البدع فرق الله عز وجل شملهم. قال: وقد برأه الله تعالى، أي برأ نبيه، من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. هذه الآية فيها أن الله برأ نبيه من أهل البدع. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال: فبرأ نبيه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذه العبارة إنما أخذها المؤلف من كلام شيخ الإسلام. هذه الآية برأ نبينا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. من هؤلاء؟ هم أهل البدع الذين فرقوا الأمة، جعلهم ملل ونحل وأحزاب وطوائف ومناهج يعادي بعضها بعضا، وكل يوالي على مذهب، على مبدأ، على فكرة. قال: لست منهم في شيء. قالوا أهل التفسير بمعنى أنت لست منهم وهم ليسوا منك، تبرأ منهم نبينا. ولهذا من أراد أن يسير على ما سار عليه نبينا فإن من مقتضى الاتباع التبرئة، التبرئة من كل من خاض في البدع، لأن البدعة ما تلتقي بالسنة، إما سنة هو اتباع ما جاء به الرسول، وإما ابتداع وهو اتباع ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام. ونبينا يتبرأ من المبتدعة جميعا في الدنيا، وهكذا حكمه في الآخرة. وثبت في صحيح مسلم أن أهل الإسلام من أهل الجنة إذا أتوا إلى الحوض قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا ليذادن أقوام عن حوضي، يمنعون أناس من أمته عن الشرب من حوض النبي، الحوض المورود. قال: ألا ليذادن أقوام عن حوضي فأقول أمتي أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا. وهذا يدخل فيه أصناف من الناس، يدخل فيه أهل النفاق، يدخل فيه المرتدة، ويدخل فيه المبتدعة، لأنهم أعظم من غير وبدل في شرع الله. قال: فيقال لي: إنك لا تدري، أي هؤلاء الذي يمنعون من الشرب والولوج إلى حوض الرسول يمنعون. قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال: فأقول سحقا سحقا، سحقا لمن بدل وغير، تبرأ منهم نبينا. فإياك يا عبد الله أن تغير أو أن تبدل في شريعة الله، فتغير وتبدل في الاعتقاد أو المناهج أو السلوك، وإنما يا عبد الله إنما وضعنا على هذا الصراط المستقيم نمضي كما مضى عليه نبينا، نأخذ عقيدتنا منه وعباداتنا منه وطاعاتنا منه وكل بل هو أسوتنا. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا داعي يا عبد الله أن تجعل لنفسك مذهبا أو منهجا مغايرا عن منهج السنة، فإن ذلك مردود على وجهك. هذا ما يتعلق بهذا المبحث الذي أراد به المؤلف رحمه الله تعالى الإشارة إلى ما يخالف السنة وهي البدع. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.